أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم بأن الضابط في اندراج المسألة فيما نحن فيه أن يكون التكليف واحدا، له إطاعة واحدة ومعصية واحدة، بحيث كما عبر الماتن ينشأ من غرض واحد. ثم بين أنه على أساس هذه الضابطة راح تترتب عندنا بعض الفوائد، منها أن العموم كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون بدليا، وأخرى استغراقيا، وثالثة مجموعيا. والذي يندرج في مسألتنا فقط وفقط العموم البدلي، أما إذا كان من قبيل العموم الاستغراقي فواضح اندراجه تحت مباحث البراءة. نعم، فإذا قيل هكذا أكرم العلماء وشككنا في الأقل والأكثر، نبني فقط على وجوب إكرام الأقل للقطع واليقين، لأن المسألة تندرج تحت العموم شنو؟ الاستغراقي. أما إذا كان هكذا أكرم علماء البلد يوم الجمعة، فيوم الجمعة له ماذا؟ عموم إجمالي، وقلنا ماذا؟ هذا من قبيل العموم البدلي، فالمسألة تكون مندرجة تحت ما نحن فيه. الفائدة نمرة 2، بأن الشيخ الأعظم يرحمه الله ما أدرج الشبهة التحريمية في المقام، والحال أن المبحث يشملها، ولذلك قلنا إذا قال هكذا يحرم عليك ماذا؟ القتل. وشككت في هذه الحرمة، هل هي الحرمة لقتل الحيوان الذي لا يقبل التذكير، أو شاملة حتى للحيوان الذي يقبل التذكير، يشمل القسمين، فالمسألة تكون مندرجة تحت عموم ما نحن فيه. غاية الأمر أن الأغلب الأعم الأشهر يندرج تحت الشبهة الوجوبية، غير أن الغلبة لا تستدعي خروج الشبهة التحريمية عن المقارن. الأمر الثالث أو الفائدة نمرة ثلاثة، وهي التي وصلنا إليها وخلاصتها كالتالي، قلنا هذه الفائدة نمرة اثنين رد على ما لا الشيخ الأعظم، ونمرة ثلاثة رد على النائم، نمرة ثلاثة يوصلنا إليها. لابد نحفظ الأرقام. الفائدة رقم ثلاثة هي كالتالي، ماذا قال النائيني رحمه الله؟ أورد يعني قبل بأصل المطلب خلافا للشيخ اللي ما ذكر المطلب، من رأي النائيني ذكر المطلب، غير أنه وقعت اشتباه مثل له بمثال خارج عما نحن فيه ومندرج تحسنه العموم البدل. ما هو المثال الذي أورده المحقق النائيني رحمه الله؟ قال مثال الشبهة التحريمية كالتالي: ما إذا قال المولى يحرم عليك التصوير لذوات الأرواح وشككنا في أن الحرمان فقط وفقط لتمام الأجزاء، يعني للتمام، أم لا تشمل تصوير بعض الأجزاء لمن كان قاصدا للإتمام؟ هذا القيد موجود في كلامنا. والسبب في ذلك يقول: باعتبار أن من بدأ التصوير في الجزء الأول وهو ينوي أن يتم تصوير الحيوان بأكمله، فالحرمة اللي للأجزاء بالأسر بتمامها سوف تنبثق على الأجزاء واحدا واحدا. فلذا يقول المحقق النائيني يرحمه الله: يكون فعله أي المكلف منذ الشروع متصفا بالحرمة، حيث يصير يدور أمر الحرمة بين الأقل اللي هو تصوير الجزء والأكثر اللي هو فقط للتمام. ردنا عليه: لقد اشتبه عليك المطلب. ليش؟ لأن الضابط الآنف التي أوردناها، وهي أن المسألة إذا كانت مندرجة تحت العموم الاستغراقي فالمجرى هو البراءة، وإحنا هنا نعرف بأن أجزاء الحيوان مثلا الذي نريد تصويره عندما نشر، واضح أن كل جزء باصطلاحنا له إذا أردنا من التصوير والتلوين، طبعا المراد به التجسيد في الروايات، بس خلنا نجيب التلوين حتى يصير أوضح في أذهاننا. إذا أردنا من التصوير التلوين، كل جزء له لون خاص مثلا نريد أن نلونه بألوان مختلفة، فكل جزء واضح ينطبق عليه العموم البدلي العموم الاستغراقي ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليه. إن قلت بأن المركب في المقام هو عين الأجزاء بالأثر كما قال المناطق والفلاسفة أيضا، يقول هذا نقبله، بس هذا نقبله بناء على شنو؟ بناء على أن الحرمة للكل، أي أن الكل لا يتحقق متحصلا ولا يتحصل متحققا، إلا بإيجاد الأجزاء كمقدمة له، صح؟ أي. ولذلك قال: ومما سبق ظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم من التمثيل للشبه التحريمي، بما إذا تردد التصوير المحرم، عجل وصلنا هنا، بين أن يعم بعض الصورة أو أن يختص بتمامها، بحيث يحرم الشروع في الصورة لمن قصد الإتمام، بأن يكون للبعض حظ من الحرمة النفسية الواردة على الكل، على التمام، تمام الأجزاء. ليش؟ لأن قوام الارتباطية بين أجزاء المركب انبساط الحرمة على تمام الأجزاء، كما هو الحال في أجزاء الصلاة، جزء 11 هو جزء من المركب، وردنا على المحقق النائم كلا يندفع ما قلته أيها المحقق بأن عموم تحوير تحريم التصوير حيث كان من قبيل العموم الاستغراقي فهو انحلالي وليس من قبيل العموم البدلي، فإذا يخرج عن المسألة التي نحن فيها. فالتصوير التام لدينا يقين بحرمته، تصوير البعض مشكوك الحرمة، سجله مجرى للبراءة، مثل أيضا ماذا يعني من قبيل كل عموم استغراقي، أنا يجب علي أن أؤدي الدين سنهم أو أن أكرم هؤلاء العلماء العشرة وأشك في وجوب الإكرام بعد الاثنين معهم، ذا قدر متيقن يحرم. لا نحن نقول لك اشتبهت المثال، يعني انت قبلت كلامك كبرويا صحيح بس التمثيل له غلط، يعني مثل ما قلنا للشيخ الاعظم رحمه الله السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما كلكم تستحق. نقول له اشتبه عليك المطلب اذا اغفل ذكر الشبهة التحريمية، نقول له ايضا اشتبه عليك المطلب ذكر، بس هذا مو هو المثال لما نحن فيه. طيب ولذلك يقول: وحديث انبساط الحرمة على الأجزاء لا دخل له في الارتباطية بين الأقل والأكثر الذي هو محل الكلام، بل هو لازم للارتباطية بين أجزاء الأكثر على تقدير حرمته، لأن المطلوب هو شنو؟ المجموع لما هو مجموع، الحرمة القدر المتيقن هو هذا، فالحرام هو الأجزاء بمجموعه وكل جزء جزء، فالجزء الأقل يضير مشكوك الحرمة فتجري عنه البراءة. الرابع جاي يبين لنا في هذا الرابع شنو؟ بيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه أو القيد المشكوك فيه أنه على أنحاء على صور مختلفة، وهذه الصور إذا فهمناها نفهم خلاف الأصوليين في المقام، يعني ليش لماذا تكون هذه الصورة مندرجة فيما نحن فيه أو أنها لا خارجة تابعة لنا، تكون صدرة للاحتياط مثلا وعقلنا الفكرة، أو صغرى للبراءة محل نقاشنا، أو صغرى للبابين المتقدمين، واضحة الفكرة؟ يقول شو دوران الأمر بين الأقل والأجسام على أنحاء النحو الأول مثل شنو؟ أن يكون شكنا في الجزء باعتبار أن هذا الجزء له دخل في المركب وتدل عليه آية مثلا أو رواية مثل شنو؟ كالاستعاذة في الصلاة موجودة إذا قرأت القرآن تستعذ بالله وآية صح؟ فهل الاستعاذة شرط؟ ايش يصير هنا؟ يدور الأمر بين كونها شرطا أو كل فطرا أيضا جزء وعدم كونها لا شرط ولا شرط لصحة الصلاة. هذا الصورة الأولى. الصورة طبعا هذه واضحة أنها داخلة فيما نحن فيه، عرفنا؟ الصورة الثانية اللي مرت علينا في بداية مباحث الاشتراك، تذكرون هذه الصورة؟ هو جاب المات في بداية مباحث الاشتغال في أول الكتاب، قال هكذا: يكون الشك في السبب المحصل للمركب أو للأثر أو للمسبب من دون أن يستلزم الإجمال في ذلك المسبب. ما في إجمال واضح مثل شنو؟ يقول كما لو وجب تطهير المسجد، يجب علينا التطهير حتى قيل أن بطلان الصلاة لو صلى المرء والمسجد يعني يقولون الأمر في شيء يقتضي النهي عن ضده كما مر علينا بناء على طبعا هكذا، فقيل أن بطلان الصلاة فهو القول المشهور. فلو كانت النجاسة طبعا خلها بغير البول حتى تصير أو في البول حتى تصير أوضح، البول قلنا شيء يحتاج إلى كم؟ إلى اثنتين، إلى التعدد، نعم؟ طيب هذا طهر مرة واحدة يعني بعد إزالة عين النجاسة سكب الماء مرة واحدة، فهل هنا المسجد طهر ليسوغ الصلاة فيه أم لا؟ حتى مثلا صلاة نفس الشيء اللي جذب عليه يقول احنا كلامنا طبعا مو بهذا في هالصورة الثانية، محل البحث مو بالصورة الثانية، محل البحث فقط في الصورة الأولى، لأن الصورة الثانية ليش مو محل بحثنا؟ ها شوف إيش مر عندنا أولا خلاف فيها صغرويا، نعم يعني شو الخلاف؟ الخلاف في مسألة حصول الطهارة، يعني كأن كل واحد يرجع إلى تقليده. هذه مو محل البحث، احنا محل بحثنا فيما إذا بد حصل، يعني حصل الأمر. لكن مع ذلك هذه المسألة أيضا انقسم فيها الأصوليون إلى قسمين كما مر عليه في بداية المباحث الاشتغال، فقيل هكذا: احنا نعلم بوجوب تطهير المحل او المسجد ونشك بعد تطهيره مرة واحدة في حصول المسبب اللي هو الطهارة، فالمسألة ترجع الى شنو؟ الى اشتغال يقيني يقتضي أو يستدعي فراغا يقينيا هكذا. وقيل لا، المسألة صغرى للبراءة. ليش هكذا؟ نحن ما عندنا يقين بأصل التكليف، لأن شنو أصل التكليف؟ أنا لا أعلم بأن أصل التكليف أنا كلفت بغسلتي، نعم، ففي قدر محقق ومتحصن. شنو القدر المحقق والمتحصن؟ أن هذه الطهارة لبعض أنواع النجاسات تتحقق بالواحد على الأرض، صح؟ فيقال أن هنا ماذا؟ المسألة إذا تكون صغرى لكبرى البراءة، مو شك في المحصل، شك في أصل التكليف. يعني هل وجب علي التكليف بهذه الكيفية أم لا؟ أنا أعلم بأني الآن في الحقيقة أشك في أصل التكليف بعد حصول التطهير بواحدة كما مر علينا في أول ساعة. بس يقول الثاني فقد تعرض له غير واحد هنا وتقدم تفصيل الكلام فيه وأن فيه خلاف بين الأعلام. طيب الأمر الآخر اللي هو خاتمة لهذا البحث، احنا قلنا واحد، هذه المسألة التي نحن بقدر بحثها لا بد من أن يكون التكليف واحدا، وعندنا تكليفان، واحد كما مر عندنا بالتصريف الآن. يعني ما أعلم بأن هذا التكليف واحد من المولى، أما إذا كان التكليف أشك في أن تكليف واحد أو يعني أمره يدور بين المتباينين فهو قطعا مجرى لأصالة الاحترام. تكليف واحد يعني يصير شكي دائر بين تكليفين مثل صلاة الجمعة صلاة الظهر، التكليف واحد التكليف الآخر، لأن تكليف واحد. طيب هذا واحد تكليف واحد. الأمر الثاني ألا يكون الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، يعني اللي لا يتحقق المشروط إلا به، المقيد إلا به، المركب إلا به، له قدر متيقن. واحد له قدر متيقن. ما معنى قدر متيقن؟ يعني نحن في الشك بالدائر أمره بين العشرات والأحد عشر جزءا، عندنا قدر متيقن من الأجزاء للمركب اللي هو عشر، ونعلم قاطعين بأن الجزء الحادي عشر الذي هو سورتنا غير قادح. لو كان ماذا قادح، يعني المركب بالنسبة إليه ماذا بشرط لا، كان أيضا ما يرجع إلى مسألتنا، يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين كما أشرنا إليه في بحث أول أمس في برات المائية، صح؟ فإذا المسألة متى تندرج تحت ما نحن فيه بهذين الشرطين؟ واحد أن يكون التكليف فردانيا، يعني لا يدور أمره بين تكليفين. الأمر الثاني في قدر متيقن، ومعنى القدر المتيقن بأن الواجب لم يؤخذ بشرط لا بالنسبة للجزء المشكوك، وإنما نشك في ذلك، يعني نشك في أن مكلف به يحصل الفراغ عنه دون هذا الجزء او لا يحصل الفراغ منه إلا به فتندرج المسألة كما نحن به. واضح لنا الفكرة هذه؟ يعني إذا فقهنا هذين الشرطين عرفنا الضابط الكلي لاندراج المسألة فيما نحن فيه. الخان بعدما تقدمت الأمر الثاني اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شيء في الواجب من دون أن يكون هذا الاعتبار للجزء قادح، متى يكون قادحان؟ فيما إذا أخذ بشرط لا، فلازم ذلك وجود المتيقن في مقام الامتثال اللي هو الشرط الثاني الذي نقطع بفراغ التكليف من ناحية التكليف الواقعي. يعني شلون نقطع بفراغ التكليف من ناحية التكليف الواقعي؟ احنا عندنا في مثل الواقع في عالم النفس الامر تكليف، صح؟ نقول لو كان التكليف بالاقل قطعا فرغنا منه، ولا ما فرغنا؟ وانما شكنا متى؟ لو كان التكليف بالاقل، يعني لو كانت الماهية المطلوبة او المركب المطلوب من الاجزاء العشرة للصناعة فقد تحقق جزما. شكل نقول هذا معنى وجود قدم متأخر، صح؟ ولذلك يقطع بالفراغ عن التكليف الواقعي على تقدير الاتيان به، سلوك من يراد به الاتيان به، وان لم يعلم بالتكليف به في عالم الظاهر. نقطة يعني القاطعية بلحاظ عالم النفس الامري على تقدير انه المطلوب، لان قلنا مثل الواقع لا يتغير عما هو عليه، فعلى فرض ان يكون المطلوب واقعا لماهية الصلاة هي الاجزاء العشرة ونحن قد اتينا بها. امتثلنا ام لم نمتثل؟ امتثلنا، اتينا بالمعرفة. الكلام فيما اذا كان المطلوب احد عشر جزءا سحبنا، فاذا لا بد ان نلحظ كلا الأمرين لتندرج المسألة فيما نحن فيه، وذلك بالمحافظة على الأمر المحتمل اعتباره المفروض أن الجزء الحادي عشر محتمل أنه مطلوب، لكن مع احتمال أنه مطلوب لا يضر بالمطلوب الواقعي، بالمطلوب النفسي الأمري. واضح النقطة دي هواي مهم. طيب ثم يأتي لنا بمثال. طبعا هذا البحث الآن أورده استطراد، راح يأتي به غدا بشيء من التفصيل وبيان الضوابط والقواعد حتى يندرج كل قسم من الأقسام في باب. هنا يقول تتميم وتبيين لما تقدم. إذا عرفنا أن المسألة لا تندرج فيما نحن فيه إلا من خلال الأمرين اللذين ذكرناهما، شوفوا لا يخفى أن وجود القدر المتيقن في مقام الانتهاء كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف مع العلم بنحو تعلقه. أنا أعلم لأنه تعلق بالعشر، لكن عندي شك في أنه هل مطلوب الحادي عشر الجزء أو مو مطلوب، هكذا كما هو المفروض في محل الكلام كذلك يكون مع الشك في نحو التكليف نفسه. يريد يقول يعني في بعض المسائل أقرب لما نحن فيه أقرب إلى ما نحن فيه من اندراجها في باب الاشتراك وفي بعض المسائل الأخرى، أقرب لاندراجها في باب الاشتغال مما نحن فيه. مثال ذلك، شوف، مرة أقول هكذا أن المولى قال لي هكذا: أعتق رقب. وأنا أعرف الرقاب اللي عندي كلهم مؤمنين وخيرين، لكني أشك في أن الرقبة المطلوبة هل هي المراد بها النوع اللي ينطبق على كل واحد من هؤلاء المؤمنين خيرين أو لا؟ المراد بالرقبة أن تكون لها حصة مشخصة لوجودها، والحصة المشخصة لوجودها يعني بأن تنطبق على زيد أو عمرو بالخصوص. شفتم؟ هل قيد هذا في دخله يختلف حاله؟ عليكم السلام. أما إذا كانت المسألة من قبيل النسق الأول، وهكذا أيضا مثال ثاني، إذا قال لي مثلا إثقال الكفارة لأنه يجب عليك إما كذا وإما كذا وإما كذا، فشككت لأن امتثال الواجب على نحو التخيير وأن كل عدل من قتال الكفارة في عرض العدل الآخر أو لا على نحو الترتيب، بحيث تكون الأولوية التعيينية لما ذكر أولا في الرواية أو الآية. ولذلك شوف يقول هنا شوف يقول هذا أقرب في الحقيقة إلى شنو؟ إلى مبحث الاستغاثة، حتى أن بعض الأصوليين أصلا أدرجه في مباحث الاستغاثة. ولذلك يقول: ولا يخفى أن وجود القدر المتيقن في مقام الامتثال كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف مع العلم بنحو تعلقه كما هو المفروض في محل الكلام، كذلك قد يكون مع الشك في نحو التكليف نفس بأن يتردد التكليف بين التعيين والتقييد كما في خطال الكفارة مخيرة أو المرتب. عمدة كلام الشيخ الأعظم ومن بعده في شنو؟ في الأول الذي ذكرناه بالشرطين، وربما تعرض بعض الأصوليين إلى الثاني، مع أن المؤلف يقول الثاني أيضا مهم وتترتب عليه من شنو تفريعات وبعض أمثلته تندرج بناء على بعض المباني بما نحن فيه، وبعض أمثلته الأخرى تندرج في مبحث الاشتغال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.